الرسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة، يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدم الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها بعض المواقف من السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. هذه المواقف نحن في حاجة إليها لنعرف الفرق الكبير والبون الشاسع بين سلوك المسلمين اليوم وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار مع أعداء الإسلام المغترين بأنفسهم وبصغيانهم وأموالهم ومكرهم وكيدهم، وأعني بهم أعداء هذا الدين الذين نص الله على عداوتهم وبهتانهم في محكم التنزيل في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يسكنونها مع الأنصار، بل نجدهم يتحكمون في تجارتها وفي أسواقها، وتركوا لأهل المدينة من العرب مسلمين وكافرين قبل أن تبلغهم الدعوة فلاحة الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة ووجد هذا الخليط من المسلمين واليهود خشي مكرهم وطغيانهم، وبحكمته صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله له كتب وثيقة بين المهاجرين والأنصار من جهة واليهود من جهة أخرى. تلك الوثيقة التي تحفل بها كتب التاريخ مبينة عدالة الإسلام وسلامة النظرة الشرعية لأبناء المجتمع ليتحقق التعايش وليعايش المسلمون بعضهم ويتعايشون على اختلاف قبائلهم وأحوالهم، وليحدث تعايش بين المسلمين من جهة واليهود من جهة أخرى لتأمن المدينة ولتستقر الحياة فيها ولتنشأ دولة الإسلام بريئة من كل ظلم منزهة عن كل عدوان، لا كما نراه اليوم في الأرض المباركة فلسطين، فإنهم اليوم غصبوا الأرض المباركة فلسطين وادعوا أنها لا أهل لها وعملوا على قتلهم وتقتيلهم. تشهد لذلك المعارك الأولى عند قيام دولتهم كمعركة دير ياسين التي أبيد فيها المسلمون في فجر ذاك اليوم، وظلت المطاردة حتى انقضى السحابة ذاك اليوم وشردوا الناس في ما جاور فلسطين من بلاد العرب بدعوى الإقامة المؤقتة حتى تستقر الأوضاع ويتحقق اتفاق عادل يعودون فيه إلى دورهم. فما زال بعضهم إلى يومنا هذا يحمل مفتاح بيته، والبيت صار ترابا، بل وربما صار مبنى يغتصبه صهيوني. وتشرد الناس هذه السنين الطويلة، عشرات من السنين في المشارق والمغارب، وعاشوا الظروف القاسية ولا يزالون يعيشونها، وهم على أمل أن يعودوا إلى بلادهم. والعدو ينكت وعوده ويرفض قرارات الأمم المتحدة، بل يرفض قرارات مجلس الأمن، ويحتمي في ذلك بطغيان النصارى وملف لفهم من أهل الضلال والبهتان، يسخرون من العرب ويضحكون عليهم ويعيدونهم ويمنونهم وهم لا يطمعون في شيء إلا أن يمرروا برامجهم واتفاقاتهم ووعودهم الكاذبة المخترقة ليضمنوا ظهور جيل جديد يستسلم للواقع ويقبل المفروض على العرب والمسلمين من احتلال الأرض المباركة فلسطين بأسرها. يصالحون في كل مرة ويتفقون في معاهدات تدوم عشرات السنين ولا يقدمون شيئا حتى ينالوا المزيد من أراضي المسلمين في فلسطين وربما في غيرها لو مكنهم الله لا قدر الله. واليوم أبناء الأرض المباركة يهبون لبيت المقدس، ينجدون المسجد الأقصى وما حوله، ويسعون لتخليص بلادهم وأرضهم من هذا الغاصب اللئيم المتعجرف الذي لا يبالي بعهود وقعها ولا اتفاقيات اتفق فيها مع العرب وغيرهم، بل ينكت كل ذلك. وأبناء الأرض المقدسة ما يزالون والحمد لله ومعهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يصرون على تحرير بلادهم واسترداد المسجد الأقصى وحماية هذه القبلة الأولى للمسلمين. ولكن مع شديد الأسف ظهر اليوم في حكام العرب من هو أخبث ممن كان وأسوأ حالا ممن خدع المسلمين، يبايع اليهود على أن يستلموا ويأخذوا ويديروا كل ما تحت أيديهم من الأرض على أن يمدوه بأموالهم وبجنودهم وقواتهم لمقاتلة المسلمين وتمزيق دول الإسلام وتحطيم بنيان هذا الدين الحنيف، لا لشيء إلا ليضمنوا بقاء عروش تهتز تحتهم توارثوها عن آبائهم وأجدادهم بالكيد والمكر والنهب والسلب. ففقراء المسلمين ينتشرون في بلاد في بلدانهم ويعيشون حياة المرارة وحياة الإهانة في أكواخ من الصفيح، حاجاتهم غير متحققة وطلباتهم مردودة، والعدو يبني مستوطنات لأناس لم يولدوا بعد أو لأناس لنقل لم يتزوجوا أصلا حتى توهب لهم تلك المباني الفاخرة في أرض الإسلام والمسلمين. يا للعجب، ما أحوجنا إلى أن نراجع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه النبلاء في مدارسة في تعاملهم مع هؤلاء المجرمين اليهود الظالمين الذين وصفهم الله بأقلع الأوصاف وكشف مكرهم وكيدهم وعدوانهم وعداوتهم لا للمسلمين فقط من لدن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن، بل وقبل ذلك مع أنبيائهم، حيث قتلوا من قتلوا وشردوا من شردوا ودعوا الأباطيل والأكاذيب والأراجيف في حق أنبياء معصومين أرسلهم الله رب العالمين إليهم، وربما جعلوا النبي ملكا، جعلوا النبي ملكا وتناسوا الرسالة التي بعث بها. فهؤلاء المعتدون بمجرد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر المدينة ووجدهم فيها أراد أن يأمن مكرهم وأن يكبت ظلمهم وكيدهم، فأنشأ اتفاقية ومعاهدة بينه وبينهم لجمع كلمة المسلمين من المهاجرين والأنصار، وليأمن المسلمون أجمعون كيد اليهود الغاصبين الظالمين. وقد جاء في هذه الوثيقة المباركة كما تحتفظ بها كتب التاريخ والسيرة العصرة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وهكذا ذهب بدأ أخذت الوثيقة تعدد قبائل العرب من أهل المدينة، بنو الحارث وبنو ساعدة وبنو جشم وبنو النجار وبنو عمرو بن عوف وبنو النبيث وبنو الأوس، ثم انتقلت تبين شأن اليهود، ففيها إن اليهود يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم نفسه وأتم فإنه لا يوثق إلا نفسه، ومعنى يوثق يهلك، لا يوثق إلا نفسه وأهل بيته. وإن اليهود بني النجار، وإن اليهود بني النجار مثل ما اليهود بني عوف، وهكذا وإن اليهود بني الحارث مثل ما اليهود بني عوف، وإن اليهود بني ساعدة مثل ما اليهود بني عوف، وإن اليهود بني جشم مثل ما اليهود بني عوف، وإن اليهود بني الأوس مثل ما اليهود بني عوف، وهكذا بقية اليهود في القبائل العربية الأخرى. وفي هذه الصحيفة يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الوثيقة وثيقة الأمن والسلام والتعايش السلمي، ظلت قائمة بين المسلمين واليهود لفترة محدودة في خلال السنتين الأوليين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي 15 من شوال من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقع من اليهود كيد كبير للمسلمين، حينما رأوا المسلمين انتصروا في غزوة بدر، فهالهم هذا الانتصار وأقض مضجعهم وأثار الغضب والحسد في نفوسهم، فجاهروا بالعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكانت أولى المجاهرة هذه من بني قينقاع سكان المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سبب إجلائهم عنها أنه رأى أن يجمعهم وينصحهم، فجمعهم في سوق بني قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا في قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. وهذا تحدي كبير أثاروا به حفيظة المسلمين، وبينوا به أنهم يذهبون في عدوانهم كل مذهب، وأنهم يكيدون للإسلام ولن يقبلوا التعايش مع المسلمين. بل يروى أن أحدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، فلما قامت انكشفت وصاحت، فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي، وتواتب عليه اليهود فقتلوا المسلم، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. وإن كانت هذه رواية فيها ضعف، إلا أنها يحتمل أن يكون لها حظ من الواقع، فعدوان اليهود لا يقف عند حد، فهم إذا وجدوا الفرصة سانحة للبص بأحد فعلوا ذلك، وإن وجدوا الفرصة سانحة للتكذيب والادعاء والبهتان فعلوا ذلك، يتخذون الوسيلة المناسبة التي تمكنهم من تحقير غيرهم والوقيعة بهم، فهذا شأنهم ودأبهم كما عرفناه. أحيانا يدعون الدعوات الزائفة ليوقع المسلمين في فتن فيما بينهم، وأحيانا يتخذون من وسائل العدوان ما يشير إلى علاقات المسلمين فيما بينهم ويوقع الخلافة فيما بينهم، ثم تنكشف الحقائق ويتبين الحق من الباطل، وأن ما فعل إنما هو كان بسبب فرية مكذوبة. هذا تاريخ يعرفه كل مسلم في هذا الزمان، تأتي به الأخبار وتصدقه الوقائع، يفترون ويدعون ويكذبون ويصورون للناس الأباطيل حقا، بل يذهبون أكثر من ذلك فينشرون الفساد بسائر صوره، الفساد الاجتماعي والفساد الاقتصادي بالنهب، وتشجيع السياسيين على نهب ثروات شعوبهم ودولهم ونشر الفساد بالمخدرات وبارتكاب الفواحش والمنكرات. لهم خبرة في هذا المجال يحفل بها تاريخهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبه المسلمين إلى هذه المكائد وأن يجنبهم الوقوع فيها، فإنهم قبل أن يعقدوا الاتفاق ينسقون مع بعض السياسيين على أن يغنموا كيت وكيت إن ضمنوا توقيعهم وتحقق ما أرادوا من اتفاق زائف يرفعونه في وجوه المنظمات لوقت محدد، ثم يتبين أنه كان مجرد ألاعيب وأكاذيب لابتزاز المسلمين والضحك على دقونهم. وبعد غزوة بدر وبعد إجلاء بني قينقاع بستة أشهر من غزوة بدر حدث إجلاء بني النضير، فهؤلاء جماعة آخرون من اليهود كانوا يسكنون المدينة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإنها نزلت في شأن يهود بني النضير عندما هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فأنقذه الله بنعمة منه. فهؤلاء بنو النضير يروى في سبب الصدام بهم أنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر في مرتين، الأولى بعد أن كتبت إليهم قريش تهددهم إن لم يقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستجابوا لقريش وعزموا على الغزو بالنبي صلى الله عليه وسلم. أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم في 30 رجلا من أصحابه، ووعدوا أن يخرجوا بمثلهم من أحبارهم إلى موضع وسط ليستمعوا منه، فإن صدقوه آمنوا. فلما اقتربوا اقترح اليهود أن يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 3 فقط من أصحابه ب3 من أحبارهم، فإن اقنعهم آمنت بنو النضير، وقد حملت 3 خناجرهم، لكن امرأة منهم أفشت خبرهم لأخلها مسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ولم يقابلهم، ثم حاصرهم بالكتائب وقاتلهم، فنزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح، فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم، وهي رواية إسنادها ثقات، وفيها جهالة باسم صحابي ولا يضر. وتروى محاولة ثانية رواها ابن إسحاق رحمه الله، وتابعه معظم كتاب السيرة، وتتلخص في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير ليستعين بهم على دفع دية 2 معاهدين قتلهما خطأ عمرو بن أمية الضمري في أعقاب حادثة بئر معونة التي قتل فيها بعض قراء الإسلام. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار لبني النضير فهموا بإلقاء حجر عليه وقتله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الوحي بذلك، فانصرف عنهم مسرعا، ثم أمر بحصارهم فنزلوا على الصلح بعد حصار 6 ليال على أن لهم ما حملت الإبل. وهذه الرواية تتقوى بالمتابعة عليها، فيهود بني النضير تم النصر عليهم والحمد لله وإجلاؤهم من المدينة وإبعادهم وإبعاد شرهم وخصرهم عنها، ألحقوا ببني قينقاع، ولكنهم مع ذلك ما يزال لهم جيب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو قريظة الذين ظلوا على حذر في حياتهم مع المسلمين، يبطنون ما لا يظهرون، ويكيدون لو استطاعوا للمسلمين. فلما وقعت غزوة الخندق في 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الله الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، لما وقع ذلك ما كان على بني قريظة إلا أن يتلقوا الضربة القاسمة من المسلمين بعد اتفاقهم مع الأحزاب أن يتيحوا لهم للولوج إلى المدينة والهجوم عليها من ناحيتهم بنقضهم ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الاتفاق على حماية المدينة من ناحيتهم وحمايتها من الجهات الأخرى بالخندق الذي حفره المسلمون. فهذا الاتفاق الذي نقضوه أودى بهم، وما كانوا يظنون أن الأحزاب ستنهزم ويرد الله كيدها ويقتلع بقوته وبصه خيامهم وما جاءوا به من آلات ووسائل للهجوم على المدينة. فلما انكفأت الأحزاب وولت مذعورة مهزومة بما ألقى الله فيها من الرعب وما سلط عليها من الجند وما سلط عليها من الريح التي أكفأت قدورهم وأصابتهم بالبرد الشديد، فلم يطيقوا البقاء في معسكراتهم وتخلوا عن اليهود وتخلى اليهود عنهم، ولكن ذلك يسر للمسلمين الانقضاض على اليهود وإبعاد شرهم عن المدينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فتم ذلك والحمد لله، حيث اجتمع المسلمون حول حصون بني قريظة وتربصوا بهم، فما كان منهم إلا أن يغادروا المدينة ويسلكوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار مطهرة من رجسهم وكيدهم ومكرهم، وتتسع دائرة الإسلام. ولكن بني قريظة كمن سبقهم من بني النضير وبني قينقاع ما كان انتقالهم إلا إلى خيبر، وهي منطقة عامرة بهم في شمال المدينة ليقيموا قوة جديدة يتربصون بأهل الإسلام، تبعد نحو 165 كيلومترا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانوا المسلمين في غفلة عنهم، فشياطين اليهود الذين ظلوا على قيد الحياة وجلوا عن بني قينقاع وعن النضير وعن قريظة، إنما هم فروا إلى خيبر ليتخذوا منها معقلا بل معاقل وحصونا كثيرة يخاصمون بها الإسلام وتآمرون بها على هذا الدين الحنيف. ولكن الله سبحانه وتعالى أمهلهم ولم يهملهم، وهذا هو المعلوم من سنن الله سبحانه وتعالى أنه يمهل ولا يهمل. أمهلهم في تهجيرهم من موطن إلى موطن لعلهم يتوبون ويؤمنون. فهدى الله من هداه واحتمل أذى المشركين وقاتل مع المسلمين واستشهد، كما حدث لمخيريق حيث استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه. أما من أصر على الكفر منهم فإنهم رضوا بالإجلاء من منطقة إلى أخرى لعل الفرصة تواتيهم في البص بالمسلمين والوقيعة بهم. ولكنه في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم توجه المسلمون إليهم ففتحوا منطقة النصات ومنطقة الشق ومنطقة الكتيبة والقموس، حصنها الحصين وهو حصن أبي الحقيق، وفتحوا منطقة الوطيح ثم السلالم وأسقط حصنها، فظلت حصونهم تقع في أيدي المسلمين وهي مكتنزة بالتمور وبالأموال ومكتنزة بما جمعوه بكل وسائل الجمع والتدبير. وقد فشل في حصار حصن ناعم محمود بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، حيث ألقى عليه مرحب اليهودي ألقى عليه رحا من أعلى الحصن، وقد بارز علي مرحبا وقتله، وكان مرحب من أبطال اليهود، فأثر مقتله في معنوياتهم. وقد استغرق فتح الحصن ناعم 10 أيام، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر الفتح للمسلمين في خيبر وافتكاك الأرض منهم والأموال. وقد وقعت محاسبة من النبي صلى الله عليه وسلم لبني اليهود، فتذكر رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم له الصفراء والبيضاء والحلقة، أي الذهب والفضة والسلاح والدروع، ولهم ما حملت ركابهم على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوه فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب، والمراد بالمسك الأساور والخلاخل من العاج ونحوه. وقد كان قتل وكان قد قتل قبل خيبر، وكان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت عن المدينة، فقال لسعيه أين مسكوا حيي بن أخطب، وهو عمه سعي عم حيي بن أخطب، أين مسك حيي بن أخطب؟ قال أذهبته الحروب والنفقات فوجدوا المسك، فقتل ابني أبي الحقيق وسبي نساؤهم وذرريهم. فهذا الكيد الذي كادوه عاد عليهم بالوبال وعاد عليهم بالنكال، وتطهرت بلاد الإسلام من كيدهم ومكرهم وعدوانهم وشرهم، ونجى الله المسلمين منهم وعصم دار الإسلام في نشأتها من وجودهم وتخريبهم لها. فجروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وقد طهرها الله سبحانه وتعالى فظلت خالصة للإسلام والمسلمين، ترتفع فيها راية الإسلام ويبتعد عنها كيد الكفر وأهله. ولكن وللأسف الشديد نجد بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تتوغل فيها العصابات الصهيونية الماكرة بالشركات وبالمصارف الربوية، وحكام العرب والمسلمين يعرفون ذلك، بل وللأسف قد تجدهم يتورطون في المساهمة والإسهام فيها ليربحوا المال الوفير ويشتروا به القصور والعقارات ويتناسوا المسلمين شبه أموات في عريهم وجوعهم وأمراضهم وجهلهم. أهؤلاء الناس مسلمون حقا؟ أيشعرون حقا وصدقا أنهم ينتمون إلى الإسلام؟ لا أظن ذلك، ولكن على أهل العلم أن يبينوا الحق وأن يوضحوه للساسة ويعلموهم أن خطر اليهود ماحق لهم مثل ما هو ماحق للدول والشعوب. تحكموا في رقاب الأوروبيين وتقووا بهم على المسلمين فاحتلوا فلسطين، ثم بعد ذلك ينسبون مخالبهم في بلاد النصارى نفسها فينشئون لهم الدواعش، تقع فتنهم في بلاد الإسلام مثلما تقع في بلاد النصارى. والأرض المباركة فلسطين ومستوطنات اليهود الغاصبين على مرمى حجر من الشام في الشام والعراق من أولئك الذين يدعون إقامة الخلافة الإسلامية، وصراعهم وقتالهم إنما هو في بلاد المسلمين بالخراب والتدمير، وفي بلاد النصارى الذين استخدمهم اليهود عشرات السنين بعد أن أبت الخلافة العثمانية أن تمنحهم الحق في أرض فلسطين أو تتعامل معهم مع ما وعدوها وأغروها بها من الأموال الطائلة. ولكن الأوروبيين استجابوا، وها هم الآن يعانون من اليهود المعاناة الحقيقية، فإن اليهود الغاصبين تقووا بالنصارى في احتلال فلسطين وتقووا في إنشاء الأسلحة ومنها أسلحة الدمار الشامل، فلما تحقق مرادهم وتيسر لهم ذلك صاروا لا يبالون أن تجري الصراعات في بلاد الإسلام أو في بلاد الأوروبية، ولا يبالون أن تهدد بلاد الإسلام أو تهدد البلاد الأوروبية، لأن مرادهم تحقق وأن الأرض افتكوها والمباني لا تزال تبنى فيها لأناس لم يولدوا بعد أو لمن لم يتزوج بعد. فهذه حالهم اليوم نراها عيانا ويبصرها كل ذي عقل وكل حصيف ويعلم حقيقة ما يفعلونه، ولكنهم يتسترون عن ذلك ويدعون أن الخصومة إنما هي بين المسلمين، وأن العدوان عدوان المسلمين على بعضهم وهم الذين يشعلونه، وأن العدوان إنما هو عدوان المسلمين على الأوروبيين وبلاد النصارى أجمعين، وإنهم الذين يوقدونه ويشعلونه وينسبونه إلى الإسلام. فهؤلاء يرون أنفسهم أفضل جنس على وجه الأرض وأكرم جنس على الله، وأن من عداهم يجير به أن يهلك أو أن يستخدم عبدا لهم تقضى به حاجاتهم. فإنهم يعلمون أن أنواع الفسوق والعصيان حرام، ولكنهم يغيرون التوراة ويبدلونها ويجعلون ما حرمه الله إنما هو في حق اليهود مع اليهودي، أما مع غيره فلا بأس بذلك. يفترون على الله الكذب ويدعون الأباطيل ويظنون أن فضلهم على العالمين إلى أبد الآبدين، وهيهات، إنما فضل من فضلهم الله منهم كان في زمانهم موقتا بحياتهم ونصرتهم لدين الله وأنبيائه ورسله. أما هم اليوم فهم أحقر من يمشي على الأرض وأسوأ خلقا من الحيوان الأعجم لو كانوا يفقهون. ولكننا للأسف نرى الناس ينخدعون بهم لجهلهم بهذا الدين وتاريخ آبائهم وأجدادهم المشرف الذي قاوموا به كيد اليهود الغاصبين مئات السنين. ولكننا مع الأسف اليوم صرنا نرى في بلاد الإسلام من يدعو إلى الاعتراف بدولة الصهاينة الغاصبين والتمكين لها والتعاون معها وجعلها جزءا من الشرق الأوسط الكبير وتصبيع العلاقات معها. وهيهات، هيهات أن يطمع المسلم في الأمن والأمان من اليهودي الغاصب اللعين. وإنهم إن أقاموا سفاراتهم وارتبطوا مع المسلمين بعلاقاتهم السياسية فإن مطمعهم ومسعاهم هو ما كنا بصدد الحديث عنه في هذه الحلقة، المواطن التي أجلاهم المسلمون منها، يطمعون في استردادها وبلوغها مرة أخرى وافتكاكها، وهم إنما سكنوها في زمن ما قبل الإسلام حينما نبذهم الرومان وحينما طاردهم أهل الشام والفرس وأبعدوهم وشردوهم، وهي اللعنة التي كتبها الله عليهم كما قال جل من قائل مبدأ إلهيا ثابتا حقيقيا في سورة الإسراء وإن عدتم عدنا. فهم كلما عادوا إلى الفساد عاد الله عليهم بالنكال، فسلط عليهم بختنصر الفارسي وسلط عليهم الروم فشردوهم في الآفاق فحمتهم بلاد العرب وجاوروا العرب، وربما تعرب بعضهم وزوج بناته للعرب، وهو شأنهم في كل العصور. يزوجون بناتهم، ومن ينشأ من الأطفال من الآباء الغرباء عنهم ينسبونه إلى أمه ويدعون أنه يهودي الدم لأنه رضع من لبان امرأة يهودية، ولا يبالون بحقيقة النسب ولا بحقيقة الأصول، وإنما يعنيهم هو تكثير عددهم بمن هو يواليهم ويخدمهم ويعتبر نفسه جزءا منهم. ألسنا نرى اليوم في بعض بلاد الإسلام من يعلم الناس أن أمه يهودية يقود المسلمين إلى الهلاك وإلى تقتيل بعضهم بعضا بدعوى الزعامة السياسية التي تنخر فيها أصول يهودية بتبعيته لأم هي منهم؟ ومن كان في بلادنا في 40 سنة لا يشك كثير من أهل هذه البلاد العقلاء أنه كان مواليا لهم، فخرب ودمر وأفسد وكاذ للبلاد والعباد حتى كان ما كان من أمرنا طوال هذه السنين التي تم الخلاص فيها منه ومن أولاده وبناته، ولكن كيد الكائدين لا يفتر ومكرهم لا يتوقف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن ينبهنا إلى الحق فنتبعه ونعرفه ونتجنب الوقوع في الشر وفي الإثم وفي العدوان على المسلمين. فهؤلاء الغاصبون الصهاينة يفتكون بلاد الإسلام ويمدون حبالهم في المشارق والمغارب ليبطشوا بالمسلمين وليستأسدوا عليهم بالطغاة الغاصبين من زعماء الإسلام الخانعين، زعماء المسلمين لا زعماء الإسلام، فهم أبعد ما يكونون عن هذا الشرف الرفيع أن يكونوا من زعماء هذا الدين الحنيف، فإن سلوكهم لا يدل على ذلك، بل إن سلوكهم يدل على التواطؤ وعلى الكيد للإسلام. فمن يترك المسجد الأقصى ينتهب ويفتك بعد أن مر بمرحلة الإحراق ومحاولة التدمير والتخريب والحفر تحته وإسقاطه، فلم يتحقق مراد اليهود الغاصبين، يريدون أن يفتكوه علنا فيقاسمون المسلمين أولا ثم يغصبونه. وفي زعماء الإسلام من يواليهم ويسكت على ذلك، فلا بأس عنده إن أمن كرسيه وسلم له عرشه، وهو إنما مجلس وموقع قيادة باطلة زائفة لا توالي الله ورسوله ولا دينه، وإنما توالي اليهود الغاصبين في سبيل التمكين له ولأبنائه في رقاب المسلمين والعبث بأموالهم والعبث بدمائهم والعبث بمستقبلهم. أموال تهدر وأموال تغتصب وتنهب وتصرف وتنفق في أسوأ ما يمكن أن يقوم به مسلم، ينفق فيه الدريهمات القليلة، أن تشترى لوحة مفتراس على المسيح عليه السلام في عيد الكريسماس بالمليارات، مع القصور الفاخرة، مع اشجار الميلاد، ومع الملاهي بصورها وأشكالها من القوارب واليخوت التي تمتص في البحار، لا للقتال ونصرة المسلمين وحفاظ حدود بلادهم، وإنما للتنزه وللهو والعبث. فيا له من ظلم وعدوان للمسلمين يجري على رقابهم ويسلط بسيوف آتمة عليهم من بني جلدتهم الذين يتولون أمورهم، وأهل العلم من كان صادقا محقا في دعوته ألقي في السجن ليسكت ويصمت ويختفي صوته، ومن كان على قيد الحياة خشي على نفسه أن يعذب وأن يهان وأن يدل بصور الإذلال الفظيعة التي لا يصدقها إنسان. تجد من خشي ذلك يسكت ولا يتكلم ولا يجب له مهربا في أرض الله الواسعة. وجدير بالمسلم أن يعي قول الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فهذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم والدين من نصرة الإسلام والمسلمين وتذكير الظالمين الغاصبين بسوء صنيعهم وتفكيرهم بعاقبة السوء التي يفعلونها التي تنتج عن أعمالهم بفعلهم اللئيم. فإن أبوا أن يسمعوا ذلك ترك الإنسان مساكنتهم وغادرها إلى حيث يقول كلمة الحق، والله يهدي السبيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين الصادق الهادي.